الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأراضين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين وقائد الغر المحجلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسكننا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رمضان مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وها نحن في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة، نعود فنلتقي بكم مع سيرة تابعي جليل، وربما أن هذا التابعي ما ناسب شهر رمضان المبارك سيرة تابعي مثل ما يناسبه. كيف لا وهو من أقرب التابعين رضوان الله عليهم ورحمهم إلى سيرة الصحابة رضوان الله عليهم؟ كيف لا وقد لقب بخامس الخلفاء الراشدين؟ نعم، إنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وابنه عبد الملك. فها هو التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز ينفض يديه من تراب قبر سلفه سليمان بن عبد الملك، وبينما هو كذلك إذ به يسمع للأرض من حوله رجة، فقال: ما هذه الرجة؟ فقالوا: هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، قد أعدت لك لتركبها. فنظر إليها عمر بطرف عينيه وقال بصوته المتهدج الذي نهكه التعب وأذبله السهر: ما لي ولها، نحوها عني بارك الله فيكم، وقربوا لي بغلتي فإن لي فيها بلاغا. ثم إنه ما كاد يستوي على ظهر البغلة حتى جاءه صاحب الشرط ليمشي بين يديه، ومعه ثلة من رجاله اصطفوا عن يمينه وعن شماله، وفي أيديهم حرابهم اللامعة. فالتفت إليه عمر بن عبد العزيز وقال: ما لي بك وبهم حاجة؟ فما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. ثم سار وسار الناس معه حتى دخل المسجد، ونودي في الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فتسايل الناس على المسجد من كل ناحية، فلما اكتملت جموعهم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه ولا طلب الله. نعم، إنه قول المحنك الخبير ببواطن الأمور. يقول عمر بن عبد العزيز: ولا مشورة من المسلمين، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فلأمرنا باليمن والبركة. فتولى أمرنا باليمن والبركة. فلما رأى أن الأصوات قد هدأت والقلوب قد اطمأنت حمد الله كرة أخرى وأثنى عليه وصلى وسلم على محمد عبده ورسوله وطفق يحب الناس على التقوى ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. فأين حكامنا في هذه الأيام من أمثال عمر بن عبد العزيز؟ ويذكرهم بالموت بلهجة تستلين القلوب القاسية وتستدر الدموع العاصية وتخرج من فؤاد صاحبها فتستقر في أفئدة السامعين. ثم رفع صوته المتعب حتى أسمع الناس جميعا فقال: أيها الناس، من أطاع الله وجب طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له على أحد. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ثم نزل عن المنبر رضي الله عنه ورحمه، واتجه إلى بيته وآوى إلى حجرته، فقد كان يبتغي أن يصيب ساعة من الراحة بعد ذلك الجهد الجاهد الذي كان فيه منذ وفاة الخليفة. لكن عمر بن عبد العزيز ما كاد يسلم جنبه إلى مضجعه حتى أقبل عليه ابنه عبد الملك، وكان يومئذ يتجه نحو 17 من عمره، فقال له: وتعالوا سوية لنستمع إلى ما قال له. قال: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ فقال: أي بني، أريد أن أغفو قليلا فلم يبق في جسدي طاقة. فقال له ابنه: ماذا قال له؟ قال له: هنيئا، ارتح، خذ راحتك. قال له: أتغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: أي بني، إني قد سهرت البارحة في عمك سليمان، وإني إذا حان الظهر صليت في الناس ورددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فماذا رد عليه الولد؟ هل قال له: حسنا إن شاء الله؟ بل قال له: ومن لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟ أتضمن نفسك إلى الظهر يا أمير المؤمنين؟ فألهبت هذه الكلمة عزيمة عمر، وأطارت النوم من عينيه، وبعثت القوة والعزم في جسده المتعب. وقال ابن مني: أي بني، فدنا منه فضمه إليه وقبل ما بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. ثم قام وأمر أن ينادى في الناس: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فرضي الله عن عمر بن عبد العزيز وأرضاه. ولكن تعالوا لنقف سوية مع ابنه عبد الملك. فمن هو هذا عبد الملك؟ وما خبر هذا الفتى الذي قال عنه الناس إنه هو الذي أدخل أباه في العبادة وسلكه مسلك الزهادة؟ تعالوا لنتعرف إلى قصة هذا الفتى الصالح. كان لعمر بن عبد العزيز 15 ولدا، فيهم 3 بنات، وكانوا جميعا على حظ نفور من التقى ومقام كبير من الصلاح. لكن عبد الملك كان واسطة عقد إخوته، أي أوسطهم وكوكبهم المتألق. لقد كان أديبا أريبا، له سن الفتيان وعقل الكهول. ثم إنه نشأ في طاعة الله عز وجل منذ نعومة أظفاره، فكان أقرب الناس سمتا إلى آل الخطاب عامة، وأشبههم بعبد الله بن عمر خاصة في تقواه لله وتخوفه من معاصيه وتقربه إليه بالطاعة. حدث ابن عمه عاصم فقال: وفدت على دمشق، فنزلت على ابن عمي عبد الملك وهو عزب، فصلينا العشاء وآوى كل منا إلى فراشه، فقام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه، وأسلم كل منا جفنيه إلى الكرى. ثم إن استيقظت في جوف الليل فإذا عبد الملك قائم يصلي في العتمة وهو يقرأ قوله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول عاصم: فما راعني منه إلا أنه كان يردد الآية وينشجن نشيجا مكبوتا يقطع نياط القلوب. وكان كلما فرغ من الآية عاد إليها حتى قلت سيقتله البكاء، فلما رأيت ذلك قلت لا إله إلا الله والحمد لله، كما يفعل المستيقظ من النوم لأقطع عليه البكاء، فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا. وقد تتلمذ هذا الفتى على أكابر علماء عصره حتى تملى من كتاب الله عز وجل، وتضلع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفقه في الدين، فغدا على حداثة سنه يزاحم الطبقة الأولى من فقهاء أهل الشام في زمانه. فقد روي أن عمر بن عبد العزيز جمع قراء الشام وفقهائها وقال لهم إني قد دعوتكم لأمر هذه المظالم التي في أيدي أهل بيتي، فما ترون فيها؟ فقالوا يا أمير المؤمنين، إن ذلك أمر كان في غير ولايتك، وإن وزر هذه المظالم على من غصبها، فمن يرتح إلى ما قالوا؟ فالتفت إليه أحدهم ممن كان يرى غير رأيهم وقال ابعث يا أمير المؤمنين إلى عبد الملك، فإنه ليس بدون من دعوت علما أو فقها أو عقلا. فلما دخل عليه عبد الملك قال له عمر ما ترى في هذه الأموال التي أخذها بنو عمنا من الناس ظلما، وقد حضر أصحابها وجعلوا يطلبونها، وقد عرفنا حقهم فيها. فقال له عبد الملك أرى أن تردها إلى أصحابها ما دمت قد عرفت أمرها، وإنك إن لم تفعل كنت شريكا للذين أخذوها ظلما. فانبسطت أسارير عمر وارتاحت نفسه وزال عنه ما أهمه. ولقد آثر الفتى العمري المرابطة على الثغور والإقامة في إحدى المدن القريبة منها على البقاء في بلاد الشام، فمضى إليها وخلف وراءه دمشق ذات الرياض النضرة والظلال الضليلة والأنهار السبعة. وكان أبوه على الرغم من كل ما عرفه من صلاحه وتقاه شديد الخوف عليه من نزغات الشيطان، كثير الإشفاق عليه من نزوات الشباب، حريصا على أن يعلم من أمره كل ما يجوز له أن يعلم، وكان لا يغفل عن ذلك أبدا ولا يهمله. فأين أولياء الأمور في هذا الزمان من عمر بن عبد العزيز؟ أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ حدث ميمون بن مهران وزير عمر بن عبد العزيز وقاضيه ومستشاره فقال دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يكتب رسالة إلى ابنه عبد الملك يعظه فيها وينصحه ويبصره ويحذره وينذره ويبشره، وكان مما جاء فيها قوله أما بعد فإن حق من وعى عني وفهم قولي لأنت، وإن الله وله الحمد قد أحسن إلينا في صغير الأمر وكبيره، فاذكر يا بني فضل الله عليك وعلى والديك وإياك والكبر والعظمة فإنها من عمل الشيطان وهو للمؤمنين عدو مبين، واعلم أني لم أبعث إليك بكتابي هذا لأمر بلغني عنك، فما عرفت منك من أمرك إلا خيرا، غير أنه بلغني عنك شيء من إعجابك بنفسك، ولو أن هذا الإعجاب خرج بك إلى ما أكره لرأيت مني ما تكره. يقول ميمون ثم التفت إلي عمر وقال يا ميمون إن ابني عبد الملك قد زين في عيني، وإني أتهم نفسي في ذلك وأخاف أن يكون حبي له قد غلب على علمي به، وأدركني ما يدرك الآباء من العمى عن عيوب أولادهم، فسر إليه واصبر غوره وانظر هل ترى فيه ما يشبه الكبر والفخر، فإنه غلام حدث ولا آمن عليه الشيطان. قال ميمون فشددت الرحال إلى عبد الملك حتى قدمت عليه فاستأذنت ودخلت، فإذا غلام في مقتبل العمر ريان الشباب بهي الطلعة جم التواضع قد جلس على حشية بيضاء فوق بساط من شعر، فرحب بي ثم قال لقد سمعت أبي يذكرك بما أنت أهل له من الخير، وإني لأرجو أن ينفع الله بك. وانظروا إلى هذا القول الجميل. يقول ميمون: فقلت له: كيف تجد نفسك؟ فقال: بخير من الله عز وجل ونعمه، غير اني اخشى ان يكون قد غرني حسن ظن والدي بي، وانا لم ابلغ من الفضل كل ما يظن، واني لاخاف ان يكون حبه لي قد غلبه على معرفته بي، فاكون آفة عليه. الله اكبر. يقول مهران: فعجبت من اتفاقهما في قولهما، ونحن أيضا نعجب من اتفاقهما في قولهما، ولن يتفق الأب مع ابنه إلا إذا كانت القلوب على طريق واحدة، على طريق الله المستقيم. ثم قال له ميمون: أعلمني من أين معيشتك؟ فقال: من غلة أرض اشتريتها ممن ورثها عن أبيه، ودفعت ثمنها من مال لا شبهة فيه، فاستغنيت بذلك عن فيء المسلمين. قال له ميمون: فما طعامك؟ فقال: ليلة لحم، وليلة عدس وزيت، وليلة خل وزيت، وفي هذا بلاء. فقال له ميمون: أفما تعجبك نفسك؟ فقال: قد كان في شيء من ذلك، فلما وعظني أبي بصرني بحقيقة نفسي، وصغرها عندي، وحط من قدرها في عيني، فنفعني الله عز وجل بذلك، فجزاه الله من والد خيرا. فقعدت ساعة أحدثه وأستمتع بمنطقه. يقول ميمون: فلم أر فتى كان أجمل وجها، ولا أكمل عقلا، ولا أحسن أدبا منه على حداثة سنه وقلة تجربته. فلما كان آخر النهار أتاه غلام فقال: أصلحك الله، قد فرغنا. فسكت، فقلت: ما هذا الذي فرغوا منه؟ قال: الحمام. قلت: وكيف؟ قال: أخلوه لي من الناس. فقلت: لقد كنت وقعت من نفسي موقعا عظيما حتى سمعت هذا. فذعر عبد الملك واسترجع، وقال: وما في ذلك يا عم، ارحمك الله. قلت: الحمام لك؟ قال: لا. قلت: فما دعاك إلى أن تخرج منه الناس، كأنك تريد بذلك أن ترفع نفسك فوقهم، وأن تجعل لها قدرا يعلو على أقدارهم، ثم إنك تؤذي صاحب الحمام في غلة يومه، وترجع من أتى حمامه خائبا. فقال له عبد الملك: أما صاحب الحمام فأنا أرضيه وأعطيه غلة يومه. قلت: هذه نفقة صرف خالطها كبر، هذه نفقة صرف أي مسرف فيها خالطها كبر، وما يمنعك أن تدخل الحمام مع الناس وأنت كأحدهم؟ قال: يمنعني من ذلك أن طائفة من رعاع الناس يدخلون الحمام بغير أزر، فأكره رؤية عوراتهم، وأكره أن أجبرهم على وضع الأزر، فيأخذوا ذلك على أنه اقتدار مني عليهم بالسلطان، الذي أسأل الله أن يخلصنا منه كفافا، لا علينا ولا لنا. فعظني رحمك الله عظة أنتفع بها، واجعل لي مخرجا من هذا الأمر. فقال ميمون له: انتظر حتى يخرج الناس من الحمام ليلا ويعودوا إلى بيوتهم ثم ادخله. قال: لا جرم، لا أدخله نهارا بعد اليوم، ولولا شدة برد هذه البلاد ما دخلته أبدا. وأطرق قليلا كأنما يفكر في أمر، ثم رفع رأسه إلى ميمون وقال: أقسمت عليك لتطوين هذا الخبر عن أبي، فإني أكره أن يظل ساخطا علي. فأين أبناؤنا في هذا الزمان من أولئك؟ وإني لأخشى أن يحول الأجل دون الرضا منه. يقول ميمون رحمه الله: فأردت عند ذلك أن أسبر عقله، فقلت له: إن سألني أمير المؤمنين: هل رأيت منك شيئا؟ فهل ترضى لي أن أكذب عليه؟ قال: لا، معاذ الله، ولكن قل له: رأيت منه شيئا فوعظته وكبرته في عينه، فسارع إلى الرجوع عنه، فإن أبي لا يسألك عن كشف ما لم تظهره له، لأن الله عز وجل قد أعاذه من البحث عما استتر. قال ميمون: فلم أرى والدا قط ولا ولدا مثلهما يرحمهم الله. فرضي الله عن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز وأرضاه، وسلام عليه وعلى ولده يوم لحقا بالرفيق الأعلى، وسلام عليهما يوم يبعثان مع الأخيار الأبرار، وسلام عليهما وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطهار. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره علينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر مغفرة ورضوان. اللهم اجعل شهر رمضان شهر مغفرة ورضوان لعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا منهم وضمنا إليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه وأعنا على تلاوة القرآن فيه وعلى ذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ارحم الأمة الإسلامية وهيئ لها من أمرها رشدا. اللهم هيئ لها من أمرها رشدا. اللهم هيئ لها من أمرها رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإنصات. وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.